أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال المفسر رحمه الله: فيهن أي الجنتين وما فيهما خيرات أخلاقا حسان وجوها فبأي آلاء ربكما تكذبان حور شديدات سواد العيون وبياضها مقصورات مستورات في الخيام من در مجوف من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم قبل أزواجهن ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين أي أزواجهن وعرابه كما تقدم على رفرف خضر جمع رفرفة أي بسط أو وسائد وعبقري حسان جمع عبقرية أي طنافس فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تقدم ولفظ اسم زائد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في هذه الآيات العظيمات في وصف الجنة وأهلها، جعلنا الله وإياكم والسامعين من خاصة أهلها. ومر معنا ما ذكر من وصف الذي جعله الله لأهل الجنة، وأن في الجنة جنتان وكذلك جنتان، فأربع جنان مختلفات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل بعضها يتفاضل على البعض، يكرم الله عز وجل بها من يشاء من عباده المؤمنين المتقين، جعلنا الله وإياكم السامعين من خاصة أهلها. وذكر في الآيات السابقات المفسر رحمه الله تفسير الجنتين الأخريين، ومما وصف في ذكر الجنتين الأخريين قوله سبحانه: فيهن خيرات حسان. قال رحمه الله: خيرات حسان، قال فيهن أي الجنتين وما فيهما، وفي نسخة الجنتين وقصورهما بدلا من وما فيهما، والثاني أصح فيكون فيهن أي في الجنتين وقصورهما خيرات حسان، والمعنى الحور والخادمات وكل معاني الخير جعله الله عز وجل في هاتين الجنتين. لأن خيرات نكرة في سياق الإثبات فيفيد معنى الإطلاق، ففيه من معاني الخيرات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وحسان غاية في الحسن، وأول ذلك الحور العين، وهذا هو الذي جاء بعد قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، تذكيرا بآلاء الله ونعمه، فلا نكذب بشيء من نعم الله وآلائه. حور مقصورات، قال شديدات سواد العيون وبياضها، هذا تفسير ببعض المعنى. الأصل في معنى الحور هو اكتمال الجمال والكمال في وصف المرأة الجميلة التي بلغت جمالها أعلى الدرجات والغايات، ومن ذلك أن يكون كذلك، ولا يلزم أن يكون على هذا الوصف، ولكن فيه كل ما يشتهيه الإنسان من الجمال يجعله الله عز وجل تكرمة وإكمالا لإنعامه موجودا في الجنة. ومقصورات، قال مستورات، وهذا أحد معاني مقصورات، فمستورات أحد معاني مقصورات، والصحيح أنه أعم من ذلك، فهن مقصورات أي مستورات ومنعمات في المكان الذي هن فيه في مقصورة، والمقصورة هو المكان الذي قد بولغ في إيجاد خدماته، فتقول مقصورة الطائرة، هو مكان ضيق صغير، لأن مكان ركوب الطائرة فيه من خدمات قائد المركبة ما لا يوجد في غيره، غاية في الكمال والإتقان. وهكذا كذلك السيارة الفارهة الفاخرة يقال مقصورة، لأنها هيئ لها كل ما يحتاجه الراكب في ذاك المكان لما يستغني عن غيره. وهكذا يسمى القصر، وهو أعلى وأفخر ما يسكن فيه الإنسان، سمي ماذا؟ قصرا، لأنه يحتوي كل ما يحتاجه الساكن على أكمل وأفخر وأفخم ما يكون به حاجة المنتفع. والمعنى أن الحور مستورات منعزلات محفوظات مكتفيات بأزواجهن، وفي نفس الوقت هيئ لهن من معاني الرفاهية والفخامة والهناء والعيش الرغيد ما يجعل مكانهن كأعظم نعيم يكون فيه الإنسان. وهذا هو المعنى الذي يدور حول هذا اللفظ، فتناول اللفظ عدة معاني: الاقتصار والستر والحفظ والوفاء، وتناول كذلك النعيم والرخاء وما كان بمعناه مما يكون به كمال الإنعام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من عظيم فضله وواسع عطائه، ويجعلنا وإياكم والسامعين من خاصة أهل جنته ورضوانه. وقوله في الخيام، قال من در مجوف، مضاف إلى القصور شبيهة بالخدور، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخيمة هو أصغر مأوى يأوي إليه الإنسان في الدنيا، ولكنه في الآخرة ليس فيه مما في الدنيا إلا الاسم. فوصف الله عز وجل هذه الخيام بأنهن فيهن هذه المقصورات، ومعناه أن خيام الآخرة أعظم من قصور الدنيا، خيام الآخرة أعظم من قصور الدنيا. فإذا كانت الخيمة التي هي أصغر مأوى يأوي إليه الإنسان في الدنيا، جعلها الله عز وجل في الآخرة من اللؤلؤ، وجعلها في الفخامة والنعيم والاكتفاء ما يكون أعظم من قصور الدنيا. ثم لا ننسى أنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، فيكون فيه زيادة تأكيد لعظيم النعيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة ومن فيها. فهؤلاء الحور العين مقصورات، أي مستورات، محفوظات، حافظات، ومنعمات ومكرمات في هذه الخيام التي هي من اللؤلؤ، والخيمة أعظم من قصور الدنيا. وقوله من در مجوف مضافة إلى القصور، الصحيح ليس أن الخيمة جزء من القصر، بل الخيمة بحد ذاتها صارت أعظم من القصر. الخيمة بحد ذاتها صارت أعظم من القصر لكمال ما فيها من النعيم والرخاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تذكير بعظيم آلائه ونعمه، فلا نكذب بشيء منها سبحانه. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قال أي قبل أزواجهن. واختلف أهل العلم بالنسبة لنساء الآخرة وحور الجنة، لا إشكال فيه، لكن بالنسبة لنساء الدنيا كيف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؟ ومن نساء الدنيا من يكن في الدنيا ثيبات، وهنا يقول لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال العلماء هذا بالنسبة لحور الجنة كامل الوصف، وبالنسبة لنساء ولا إشكال في هذا، وبالنسبة لنساء الدنيا التي يأوي بهن النعيم إلى هذا المكان وهذه المنزلة، يجعلهن الله سبحانه وتعالى في الكمال والتمام ما يجعلهن منافسات وأعظم من حور الجنة، فيكن في هذا الوصف والكمال، حتى أن الزوج وهو يعرف زوجته لا يرى فيها هذا الوصف الذي كان يعرفه من قبل، يعني كأنها بكر، كما وصف الله عز وجل نساء أهل الجنة. وفيه دليل كما تقدم معنا على أن هذا النعيم للإنس والجن معا، ولكون هذا الوصف غاية في الكمال والإنعام، قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، تذكيرا بعظيم آلائه ونعمه، فلا نكذب شيء من آلائه ونعمه سبحانه وتعالى. وقوله متكئين، قال أزواجهن، وعرابه كما تقدم، يعني في الآية التي سبقت وهي شبيهة بهذه الآية. فهناك مر معنا متكئين على استبرق، وهنا على رفرف خضر، ومعناه أن كل جنة فيه من الفرش ما هو أعظم من الأخرى. والرفرف الخضر قال جمع رفرفة أي بسط أو وسائد. وعبقري حسان قال جمع عبقرية أي قنافس. وكل هذا من أفخر ما يفرش، فهو زيادة في وصف النعيم والرخاء والفخامة الذي يتنعم بها أهل الجنة ونساء أهل الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما كانت هذه من عظيم نعم الله وآلائه ختمت بهذا التذكير، فلا نكذب شيء من آلائه ونعمه سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال تقدم ولفظ اسم زائد، والصحيح لا يوجد في القرآن شيء زائد، بل كل ذلك مقصود أصالة. فتبارك أي تعاظم سبحانه وتعالى اسم الله من ذات الله المعظمة، ذي الجلال والإكرام أي صاحب وصف كمال الجلال والإكرام. وكل ما ذكر من بعض آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ومن ذلك ما في هذين الاسمين العظيمين الجلال والإكرام. والله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته، وإذا اقترنت الأسماء بعضها ببعض زادت هذا الكمال والجمال حسنا وكمالا. فإكرام الله عز وجل مقترن بالجلال، وجلاله مقترن بالإكرام. وهذا مبالغة في ذكر معنى عظمة أسماء الله وصفاته وآثار أفعاله على خلقه، ويناسب ذلك أن تختم به هذه السورة العظيمة وما فيها من الآيات من وصف نعيم أهل الجنة. جعلنا الله وإياكم والسامعين من خاصة أهلها، وأبعدنا وإياكم والسامعين من النار وعذابها. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل. ما هي؟ ليس في الآخرة في الدنيا مما في الدنيا إلا، ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. نعم العكس، سبق لسان عبرت ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، العكس. المقصود أن ما في الآخرة أعظم، فليس فيه من الدنيا إلا الاسم، وإلا أي في الدنيا، ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. والمقصود أن في الآخرة أعظم مما في الدنيا، ما في الآخرة أعظم وأكبر مما في الدنيا. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.